أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة، صحيح؟ النقطة السابقة كانت الرابعة، فيها ثلاث جهات. النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في تحقيق الخلاف بين العلماء في مسألة بيان أن المزايا التي توجب لرجحان ذي المزية على غيره، هل يوجد بينها ترتيب أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه يذكرنا في مسألة تقدمت سابقا، وهي أنه عندما بحثنا عن التعدي إلى المزايا غير المنصوصة، كان المدرك المهم في التعدية عبارة عن الظن الموجب للأقربية، فالذي يرى أن الترجيح بالمزايا المنصوصة لأجل إفادتها للظن بالأقربية كان من القائلين بماذا؟ بالتعدية. هو الذي اقتصر على المزايا المنصوصة في المقابل كان لابد أن يرى أن ما ذكر من المزايا من باب التعبد. وفيما نحن فيه لابد أن يقع الكلام على كلا المبنيين، وعليه فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول أن نلتزم بأن ملاك الترجيح بالمزية هي أنها تورث الظن بقرب ذيها إلى الواقع، فإذا كان الأمر كذلك فلا تراتب بين المزايا، إذ العمدة حينئذ تكون على ماذا؟ على إفادة الظن. فإذا وجد في أحد الخبرين
مزية وفقدت في الآخر جميع المزايا الموجبة للظن فيقدم ذو المزية. وإذا انتفت المزية من كليهما تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أخبار التخيير على المبنى. وإن وجد في كل واحد منهما عين المزية الموجودة في الآخر من دون زيادة فأيضا يكون المرجع ماذا؟ أخبار التخيير. وإن تفاوتت المزية الموجودة في كل واحد منهما عن الآخر، عن المزية الموجودة في الآخر، فلا يخلو إما أن يتساويا في إفادة الظن بصاحبها في حد ذاته، أو وإما أن لا يحصل الظن أصلا، ففي هاتين الحالتين نرجع إلى أخبار التخيير. وإما أن تكون إحدى المزيتين موجبة للظن بصاحبها دون الأخرى فيعمل على أساسها، فتحصل أنه بناء على هذا المبنى لا وجه للبحث عن التراتبية بين المزايا، فرب مزية في مورد توجب الظن وفي مورد آخر لا توجبه. وإن شئت تفصيل ذلك فنقول بناء على مبنى الظن والأقربية لا يخلو الأمر من وجوه ثلاثة رئيسية. الوجه الأول أن تفقد المزية الموجبة للظن في كلا الخبرين. الوجه الثاني أن توجد المزية الموجبة للظن في أحدهما دون الآخر. الوجه الثالث أن توجد في كل واحد منهما مزية. فعلى الأول يكون المرجع ماذا؟ أخبار التخيير. وعلى الثاني يتعين العمل بصاحب المزية، طبعا على المبنى، على المبنى. ليش؟ لأن الوجه الثاني ماذا كان؟ في أحدهما توجد مزية في الآخر لا توجد. على مبنى الترجيح نأخذ بصاحب المزية إذا، لأن المفروض أنها تفيد الظن. أما الوجه الثالث فلا بد أن يفرض أن المزية الموجودة في كل من الخبرين في حد ذاتها ومع قطع النظر عن الأخرى الموجودة في الخبر المقابل مما تفيد الظن. وحينئذ يتصور هذا الوجه على نحوين. النحو الأول أن تبقى إفادة المزية للظن مع التعارض، فحينئذ يتكافأ ويكون المرجع ماذا؟ أخبار التخير. الصورة أو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون إحداهما مفيدة للظن دون الأخرى، فبما أن الملاك متواجد في أحد الخبرين وهو الظن بالأقربية فيؤخذ به. هذا كله بناء على أي مبنى؟ على المبنى الأول أن الترجيح بالمزايا ليس تعبديا بل لإفادته للظن كما تقدم. واضح الكلام؟ لا نقول لك. شوف الوجه الثالث ماذا كان؟ أنه في كل واحد منهما في حد ذاته يوجد مزية تفيد الظن لولا الآخر. زين؟ هذا يعني مثلا خبر الحرمة مطابق لفتوى المشهور، وخبر الوجوب مخالف للعقل، أو حتى لو كان مثل بعضهم، يعني ليس من الضروري، لأنه يمكن نشقق هذا الشروط بعد لا يوجد لها فائدة ما دامت الأصول الأولية صارت واضحة. طيب، فحينئذ في هذه الصورة مع التعارض هل يبقى كل واحد منهما يفيد الظن؟ لو فرضنا هكذا يتكافئان يتساقطان نرجع إلى أخبار التخيير. إذا قلنا كلاهما يسقطان أيضا يتكافئان نرجع إلى أخبار التخيير. إذا قلنا لا، الشهرة الفتوائية مع مخالفة الآخر للعامة لا تفيد الظن، أما مخالفة العامة تبقى تفيد الظن، نأخذ. واضح الكلام؟ أما الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني على مبنى ماذا؟ التعبد، لا لأجل مناط الظن والأقربية، أن الشارع المقدس جعلنا نقدم صاحب المزية المنصوصة تعبدا لا نعرف الوجه.
رغم كونه تفيد الظن أيضا يلتزم بالترابطية باعتبار أن الشارع حدد لي ما هو الذي يفيد الظن.
فيكون البحث في الصغرى، فيكون هو سوف يصرح، فيكون الكلام في أي شيء في تعيين أن أيهما يفيد الظن، وهذا قد يختلف من مورد إلى مورد آخر. أما الكلام في المقام الثاني أعني بناء على التعبدية، فللوهلة الأولى قد يقال بأنه يوجد وجه للترتيب بين المزاج، وهو ذكرها مرتبة في المقبولة والمرفوعة. لأنه إذا تلاحظ بدأ مثلا بصفات الراوي، فرض الراوي أنهما بينهما تساوي، جاء إلى الشهرة فرض أن بينهما تساوي، جاء إلى مخالفة العامة، وهكذا. التفتنا؟ فللوهلة الأولى ما دام تعبد نقتصر على ما نستفيده من ظاهر النص، الإمام فرضهما بترتب معين فلا بد أن نلتزم به، لأن هذا هو القدر المتيقن للتعبد. لكن يوجد محظور هنا يمنعنا عن الالتزام بالتراتبية، توضيح المحظور أن أخبار الترجيح بالمزايا كثيرة، أجمعها ماذا؟ المقبولة والمرفوعة. أما غالب أخبار الترجيح فقد اقتصرت على ماذا؟ على مرجح واحد. فلنفترض حتى ما نطول البحث أن المقبولة والمرفوعة ورد فيهما 5 مزايا بترتيب معين، وفي قبال ذلك رواية اقتصرت على مخالفة ماذا؟ العامة. واضح الكلام؟ فمن جهة مقتضى الترتيب في الطائفة الأولى أن نلتزم بالتراتبية، واضح هذا الكلام؟ ومن جهة أخرى مقتضى الإطلاق في الطائفة الثانية أن لا نلتزم بالتراتبية. المفروض أن الطائفة الثانية اقتصرت على مرجح واحد، وهذا المرجح الواحد ذكر في الطائفة الأولى في المرتبة الرابعة، فمقتضى الإطلاق في الطائفة الثانية أن نرجح بمخالفة العامة، سواء وجدت المزايا المذكورة في المراتب الثلاثة أم لم توجد. ملتفت معي؟ يعني جاءت رواية تقول خذ بما خالف العامة، مقتضى الإطلاق حتى لو كان الطرف الآخر أعدل، حتى لو كان الطرف الآخر أشهر، حتى لو كان وهكذا مقتضى الإطلاق هكذا. وحينئذ يدور الأمر بين أحد أمرين على سبيل منع الخلو، فإما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الترتيب، وإما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الإطلاق. واضح سير البحث؟ إذا رفعنا اليد عن ظهور الأولى في الترتيب فحينئذ يثبت عدم التراتب بين المزايا، وإن رفعنا اليد عن الإطلاق يثبت التراتب. المصنف رحمة الله عليه يميل إلى ماذا؟ إلى رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الترتيب. واضح؟ يعني رجح ظهور على ظهور، رجح ظهور في الإطلاق على الظهور في الترتيب. وغاية ما ذكره في المتن في وجه الترجيح أن تقديم الظهور الأول على الثاني بعيد جداً، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. بعيد جدا ليش؟ فنقول إن ذكر شيء أو ذكر أشياء في ترتيب معين وإن كان في حد ذاته ظاهر في إرادة الترتيب واقعاً، لكن طارة تأتي طائفة أخرى وفي مورد واحد من الموارد تقتصر على ذكر مزية واقعة في الطائفة الأولى في رتبة متأخرة، في هذه الحالة لا يكون الإطلاق مانعا عن الأخذ بالترتيب لاحتمال أن ذكر المتكلم للمزية المتأخرة في مورد قد يكون ناشئا عن فرض أن المورد إن عدمت فيه مزايا الرتبة ماذا؟ المتقدم. لكن عندما تكثر الطوائف المقتصرة على مزية واحدة وفي موارد مختلفة من أنواع التعارض حينئذ يكون الالتزام بكون المتكلم في الطوائف الثانية قد أحرز عدم وجود المزايا المتقدمة في غاية البعد. لأن لازمه حمل الكثير على المورد الخاص دون إعطاء القاعدة والقانون. ونحن وإن كنا نلتزم بكون الظهور الإطلاقي تعليقي، لكن لما بعد حمل الكثير على الموارد الخاصة دون إعطاء القاعدة مع عدم البعد في رفع اليد عن الترتيب الذكري لعدم وجود تال فاسد، فحينئذ يقدم ظهور الطوائف الثانية في الإطلاق على ظهور الطائفة الأولى في الترتيب. ما أدري صار واضح المطلب؟ نقرأ. خب. ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو الأقربية إلى الواقع كما هو أحد المباني، ضرورة أن قضية هذا المبنى تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما من الخبرين المتعارضين والتخيير بينهما إذا تساويا، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا نعم إذا كان في مقام تعيين الصغرى، إلا تعيين أن أيها يكون فيها المناط في صورة مزاحمة بعضها مع بعض. وأما لو قيل بالاقتصار المقام الثاني والمبنى الثاني على المزايا المنصوصة للوهلة الأولى ماذا؟ فله وجه، فله إلى أن يرجع، يعني لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم وأيها يؤخر له وجه. ليش؟ لما يطراء من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة، مع إمكان أن يقال إن الظاهر، مع إمكان أن نرفع اليد عن هذا أيضا ونقول في المقام الثاني كما قلنا في الأول، مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كون
مقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، لا أن هذا مرجح قبل ذاك أو هذا مرجح بعد ذاك. ولذا اقتصر في غير واحد منها، ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحدا، وإلا لزم.
هذا ليس عبارة عن دليلين، دليل واحد.
وإلا يعني لو قلنا بظهور المرفوعة والمقبولة في الترتيب لزم تقييد جميع التي اقتصرت على واحد على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جدا. وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخيير، ولا كذلك على الأول، أي أول يعني على القول بالترتيب، لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا في عرض واحدين، يعني كما فرض السائل كلاهما مشهوران، فحينئذ ماذا تصل النوبة إلى أخبار الترجيح. هذا خلينا نقف عند مطلب إلى يوم الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.